إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالآية الخامسة والآية السادسة من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الذي في السماء هو الله عز وجل، لكنه تبارك وتعالى كنى عن نفسه بهذا، لأن المقام مقام إظهار عظمته، وأنه فوقكم قادر عليكم، مسيطر عليكم، مهيمن عليكم، لأن العالي له سلطة على من تحته. فإذا هي تمور، فإذا هي تضطرب وتميد. والجواب: فهذا كما ترى استفهام استنكاري، الغرض البلاغي منه النفي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الجواب: لا نأمن والله، بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بنا الأرض. الانهيارات التي يسمونها الآن انهيارا أرضيا وانهيارا جبليا وما أشبه، هي نفس التي هدد الله تبارك وتعالى بها عباده العصاة هنا. لكن القوم يأتون بمثل هذه العبارات انهيارا أرضيا وانهيارا جبليا ليهونوا الأمر على المساكين من الناس. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم، يعني بل أأمنتم، فأم هنا بمعنى بل والهمزة مع. أم أمنتم من في السماء، يعني بل أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والحاصب عذاب من فوق، يحصبون أي يرمون به، كما فعل بالذين من قبلهم كقوم لوط وأصحاب الفيل، والخسف يكون من تحت، نسأل الله العافية. فالحاصب عذاب من فوق يحصبون به، والخسف عذاب من تحت. فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت، قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أربعة أنواع من العذاب ذكر الله رب العالمين ها هنا، يعني في الآيتين اللتين استدل بهما شيخ الإسلام، ذكر الله رب العالمين نوعين: الحاصب والخسف. والشاهد من الآية وكلها شاهد قوله تعالى: من في السماء. والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو يدور في أذهان كثير من الناس، ويلبس به كثير من المؤولة والمعطلة على طلاب العلم من أهل السنة، وهو أن في للظرفية. فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت: الماء في الكأس، فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء. فإذا كان الله يقول سبحانه: أأمنتم من في السماء، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، وهذا الظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا، فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، لأنه لا يمكن أن يراد على هذا النحو بحال من الأحوال. فإننا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا، فظاهر الكتاب والسنة لا يكون باطلا أبدا. فما الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل وفي القرآن العظيم، قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. المراد بالسماء العلو، لأن كل ما علاك فأضلك فهو سماء، فالماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ، والسحاب في العلو بين السماء والأرض كما قال الله جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والماء ينزل من السحاب. فقال ربنا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فأطلق الله تبارك وتعالى السماء بمعنى العلو، أن السحاب يكون في جهة العلو، فيكون معنى من في السماء أي من في العلو، فلا ظرفية ولا غيره، أي من في العلو. لا يوجد إشكال بعد هذا الكلام، فهو في العلو ليس يحاذيه شيء ولا يسامته شيء ولا يكون فوقه شيء. وأنحل الإشكال على هذا، هذه طريقة سهلة، أو تقول في حرف جر وله عشرة معان. المعنى الأول الظرفية، مكانية وزمانية، قد جمعها الله رب العالمين في قوله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض ظرفية مكانية، في بضع سنين ظرفية زمانية بل ومجازية أيضا، ولكم في القصاص حياة. فلا يمكن أن يقال إن القصاص وهو معنى ظرف لمظروف وهي الحياة، بل هذا أمر مجازي. من المكانية أيضا أنك تقول على سبيل القلب: أدخلت القلنسوة في رأسي، والأصل أنك أدخلت رأسك في القلنسوة، كما تقول: أدخلت الخاتمة في إصبعي، والأصل أنك أدخلت إصبعك في الخاتم، لا أدخلت الخاتم في إصبعك، فهذا أيضا من الظرفية المكانية ولكن على القلب. هذا هو المعنى الأول، الظرفية مكانية وزمانية ومجازية وعلى سبيل القلب والمصاحبة. ادخلوا في أمم أي معهم، ادخلوا في أمم أي معهم مصاحبين لهم. والثالث من معانيها التعليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني دخلت في جوف هرة ثم أدخلت النار وهي في داخل الهرة، حتى يقال ظرفية مكانية في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، ولكن تعليل يعني بسبب أو لعلة هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض فماتت محبوس، فدخلت النار لهذه العلة، فهذا للتعليل، دخلت امرأة النار في هرة. وكذلك في قول امرأة العزيز للنسوة: فذلكن الذي لمتنني فيه، لمتنني فيه، تعلل السبب الذي كان الملام لأجله. الاستعلاء، فتكون في بمعنى على، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. تكون أيضا مرادفة للباء، يعني في معنى الباء الأصلي، أصل الاستخدام للباء هو الإلصاق، فيكون مجازيا على هذا. ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى، بصيرون في طعن يعني بصيرون بطعن الأباهر، جمع أبهر وهو العرق المعروف، والكلى الكلى المعروفة، فهم بصيرون بطعن تلك المواضع من الأعداء. ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى. وتكون مرادفة لإلى، يعني بمعنى إلى، نحن فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم، فردوا أيديهم في أفواههم، ففيها هنا بمعنى إلى، ومرادفة لمن
أيضا تكون في مرادفة لمن، يعني بمعناه ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي، من قول امرئ القيس. وتكون أيضا للمقايسة، وهي الداخلة بين مفضول سابق ومفضول لاحق، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فتدخل بين مفضول سابق ومفضول لاحق، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، للمقايسة وللتعويض أيضا، وهي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة، كقولك ضربت في من رغبت، ضربت في من رغبت، يعني ضربت من رغبت فيه، يعني في ضربه. وأيضا تكون للتوكيد، وهي الزائدة لغير عوض. فالفرق بينها وبين التعويض أن التعويض تكون زائدة عوضا من أخرى محذوفة، وأما التوكيد فأجازه بعضهم في مثل قوله تعالى وقال اركبوا فيها. فنقول في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في بمعنى على، وقد ورد أنها تستخدم كذلك حتى في كتاب الله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، فهي للظرفية على أصلها، يعني أدخلهم صلبا في جذوع النخل، وهل تتحملهم جذوع النخل على هذا الترتيب صلبا، وإنما على جذوع النخل. ففي بمعنى على، وتجعل السماء هي السقف المحفوظ المرفوع، يعني الأجرام السماوية، وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية، بل في القرآن ولأصلبنكم في جذوع النخل كما قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وأسلموا مع موسى لله رب العالمين، يعني على جذوع النخل. فيكون معنى من في السماء أي من على السماء، ولا إشكال بعد هذا. فإما أن تجعل السماء بمعنى العلو وكل ما علاك فأظلك فهو السماء كما هو معلوم في لغة العرب الشريفة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني بحبل إلى السقف لا إلى السماء المعهودة التي هي السقف المحفوظ، وإنما إلى السقف، فليشنق نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، ولن يقع من ذلك شيء. فتستخدمها على هذا النحو الذي هي له في لغة العرب، أو تقول أيضا استخدم القرآن في بمعنى على للاستعلاء، فتأتي في بمعنى على للاستعلاء، ومنه قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل قاله فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا بالله. فلا إشكال بعد هذا، من في السماء أي من على السماء. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ فالجواب أما الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الظرف هنا لألوهيته، وهو الذي في السماء إله يعني ألوهيته في السماء ثابتة، وفي الأرض إله، في الأرض إله الظرف فيه لألوهيته لا له تبارك وتعالى، بل لألوهيته، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان ملك في بلد كذا وملك في بلد كذا، فلان أمير في المدينة ومكة، فهو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وسلطته، فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء على النحو الذي مر. فالأمر يسير، وهذا مما يلبس به الضلال على طلاب العلم من أهل السنة، يقول ما تقول في قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تقول الظرف لماذا؟ الظرف لماذا؟ الظرف للألوهية، ألوهيته ثابتة في السماء كما هي ثابتة في الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة، هو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا في هذه وهذه بإمارته وسلطته وأمره ونهيه. أما الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم،
فتقول فيها كما في التي قبلها وهو الله، أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو نفسه ففي السماء كما أخبر عن نفسه جل وعلا. فيكون المعنى هو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. ولذلك الكلمة التي وقع عليها القتال وبها الفرقان بين الحق والباطل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولم تكن لا رب إلا الله، لأن هذا كان يقول به من يقول حتى من الكفار الأصليين يثبتون الربوبية لله رب العالمين، ويثبتون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله. النزاع في الألوهية، والإله المألوه، المألوه الذي يعبد تبارك وتعالى ويقصد بالعبادة وحده، لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، وهو الله، هو المألوه في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه في الأرض، يعني هو المتعبد له في السماوات وفي الأرض، ألوهيته في السماوات كما ألوهيته في الأرض، وكما في الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني ألوهيته في السماوات وألوهيته في الأرض. فتخريج هذه الآية كتخريج التي سبقت، وقيل المعنى وهو الله في السماوات ثم تقل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا ضعيف، يعني هو نفسه في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض على حسب الوقف، أي أنه نفسه في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف كما قال الشيخ رحمه الله، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، فتطابق الآية التي قبلها، هذا أمر يسير. كما ترى من الفوائد المسلكية في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لإثبات العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته تبارك وتعالى على خلقه، وحينئذ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان ربه تبارك وتعالى وعظمه فإنه يتقيه ويخشى عذابه، فإن عذابه الجد بالكفار ملحق، ويقوم بالواجب ويدع المحرم، وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت، وإليه تعرج عند كل أواني، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه يصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان، يعني ثم ردوها إلى الأرض، اجعلوها في أعلى عليين ثم ردوها إلى الأرض، منها خلقناهم فيها نعيدهم منها نخرجهم تارة أخرى. فهؤلاء ينبغي أن يعودوا على هذا النحو، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وإليه يصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان. فهذا ما ذكره الشيخ الشارح حول الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المبحث الدقيق العظيم الفطري من مباحث التوحيد في الأسماء والصفات، وهو ما يتعلق بعلو الرب جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بإثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه، فشرع بسوق أدلة المعية، أي أدلة معية الله تعالى لخلقه، وناسب أن يذكرها بعد العلو، لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. في معية الله تبارك وتعالى لخلقه مباحث. المبحث الأول في أقسامها، معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. الفروق بين المعيتين أن المعية العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق. المعية العامة من مقتضى المعية العامة العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، وأما الخاصة فمن مقتضاها الحفظ والنصرة والعناية والتوفيق والتسديد. والعامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، فتذكر المعية العامة في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، وأما المعية الخاصة فتذكر مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة مع المحسنين مع المتقين، فيذكرها الله رب العالمين وهي تقتضي الحفظ والنصرة والعناية والتوفيق والتسديد. يذكرها ربنا تبارك وتعالى مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. هذه فروق بين المعية العامة والمعية الخاصة. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف، فهذه الأقسام ثلاثة. معية عامة وخاصة تنقسم قسمين، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. العامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر ومقبل ومدبر، ودليلها قوله تعالى وهو معكم أينما كنت. الخاصة المقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه مقيدة بوصف، وصف التقوى ووصف الإحسان. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية خاصة ومقيدة بشخص. وقال موسى لهارون في قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهذه أيضا مقيدة بشخص، معية خاصة مقيدة بشخص، وهذه أخص من المقيدة بوصف، لأن الذين يتصفون بالوصف كثيرون، المتقون كثر، المحسنون، وأما التي تقيد بشخص فهذه أخص. فكما ترى المعية درجات، عامة مطلقة وخاصة مقيدة بوصف وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى. والمعية الخاصة بنوعيها التي تقيد بالوصف والتي تقيد بالشخص، المعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك، يعني مع العلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان، تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. فهذا هو المبحث الأول، المعية عامة وخاصة، والخاصة خاصة بوصف وخاصة بشخص. المبحث الثاني، هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ أنها كناية عن علم الله عز وجل، يعني دالة المعية على علم الله تبارك وتعالى وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان، فذكر الترمذي ذلك عن بعض أهل العلم والإيمان أن الله تبارك وتعالى فوق العرش لكن علمه مع خلقه، وهذا تفسير صاحب إيمان. أكثر عبارات السلف رحمهم الله تعالى أنهم يقولون إنها كناية، يعني دلالة عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله تعالى وهو معكم أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا فيفسرونها بلازمها. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وفي غيرها أن المعية على حقيقتها. مبحث المعية مبحث دقيق. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وغيره، يعني غير كتاب الواسطية أو غير رسالة الواسطية، أن المعية على حقيقتها، وأن كونه معنى حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه، لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. والمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقد لها فصلا خاصا يأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. فاختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنها ليست كناية عن العلم والسمع والبصر والقدرة وما أشبه، كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله في جامعه، يعني في سننه، وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان: الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. فشيخ الإسلام يقول إيه على حقيقتها، ولكن صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، والصفة تكون على قدر الذات، فلا يمكن أن تجعل معية الله تبارك وتعالى وهي حقيقية. وأيضا مع ذلك بالضرورة العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وما أشبه، لا يمكن أن تجعل معيته تبارك وتعالى الحقيقية فيما أثبته شيخ الإسلام رحمه الله كمعية الإنسان للإنسان. تعالى الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فإذا هذه المعية تكون على قدر الموصوف، والموصوف ليس كمثله شيء سبحانه، إذا هذه المعية ليس كمثلها معي، فهو تبارك وتعالى في علوه وهو معنا، وعال على عرشه فوق كل شيء وهو معنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيه، فإذا هو علي في دنوه قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال: إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو أي القمر في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق، كيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء وهو فوق سماواته. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ضاربا هذا المثل: هذا القمر، تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فهذه معية كما ترى، وهذا خلق، بل هو من أصغر الأجرام السماوية، هذا القمر من أصغر الأجرام السماوية، ليس شيئا بالنسبة للأرض، فضلا عما هو أكبر منها من تلك الأجرام السماوية. فإذا كان هذا بالنسبة للخلق، فكيف بالنسبة للخالق العظيم؟ وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا: أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فنقول إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم، وهذا كثير في كلامهم رحمة الله عليه. فهم يثبتون الملزوم ثم يتكلمون عن اللازم، ولو أنهم لم يثبتوا الملزوم لانتفى اللازم تبعا، كما تجد في تفسيرهم لقول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق. فكما هو معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكشف عن ساقه تبارك وتعالى يوم القيامة، فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله رب العالمين على الكيفية التي تليق به، والحديث في الصحيح صحيح مسلم وعند البخاري أيضا، فيثبتون ذلك. لأنه دل عليه النص الصحيح. وتجد في كلام كثير من السلف كعبد الله بن عباس ومن دونه أنه يعنى بذلك الشدة والغمرة التي يكون فيها القوم يوم القيامة، فذلك تفسير باللازم ويثبته أهل التفسير من السلف رحمة الله عليهم بلا نكير. فكذلك من قال من السلف إنها كناية عن العلم والسمع والبصر والقدرة وما أشبه، هذا تفسير باللازم، لأنهم ينكرون المعية الحقيقية لله رب العالمين. ولما جاء المعترك الذي دخله الجهمية وأدخلوا فيه أهل السنة وكذلك المعتزلة والأشاعرة، اضطر أهل السنة رحمة الله عليهم كشيخ الإسلام من ضرب الأمثلة، لأنهم يقولون محتجين على أهل السنة إنكم تنكرون على المؤولة الذين يؤولون الصفات وأنتم تؤولون يا أهل السنة. فيقال نؤول أين؟ فيقال تؤولون في المعية، فتقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه هذا، فهذا تأويل، فلما لم تأخذوها على حقيقتها؟ فنقول إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية وغيره بأنه مع الناس في كل مكان. وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. المبحث الثالث، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه ولا تنفك عنها الذات، وأما الصفات الفعلية فهي التي تكون متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. هنا تفصيل، المعية العامة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. المعية الخاصة صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله، يعني المعية الخاصة لوصف مع المتقين مع المحسنين، المعية الخاصة لشخص كالمريض، فإن الله تبارك وتعالى يقول أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هذه معية خاصة بشخص وهو المريض بعينه عندما يكون مريضا، فهذه المعية الخاصة صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية، فقد سبق أن الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه. المهم أن المعية معية عامة وهذه صفة ذاتية لله، ومعية خاصة وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى. ثم عاد الشيخ فسأل سؤالا وقال المبحث الرابع في المعية، هل هي حقيقية أو لا؟ ثم استدرك فقال ذكرنا ذلك، وأن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، وهذا صريح كلام شيخ الإسلام هنا في هذا الكتاب وفي غيره. لكن تصان المعية إذا ما قلت إنها معية حقيقية لله تبارك وتعالى تليق به، تصان عن الظنون الكاذبة والأوهام الفاحشة، مثل أن يظن أن الله تبارك وتعالى معنا في الأرض ونحو ذلك، فإن هذا باطل مستحيل. المبحث الخامس في المعية، هل بينها وبين العلو تناقض؟ والجواب لا تناقض بين العلو والمعية لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، فيصف نفسه بالنقيضين. والوجه الثاني أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقوله العرب القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء، فإذا أمكن اجتماع العلو مع المعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. أنك تقول القمر معنا
ونحن نسير والقمر في السماء وأنت في الأرض معنا، فهذه معية كما ترى، فأثبتت المعية مع العلو. الشمس معنا ونحن نسير، النجم القطبي معنا ونحن نسير، وكل ذلك في السماء وأنت في الأرض، فتثبت المعية مع العلو، فهذا في المخلوق، فكيف بالخالق العظيم؟ أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقمة شماء قال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وهو واضع منظاره المقرب على عينيه ينظر إليهم من بعيد فصار معهم، لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنه، فالأمر ممكن في حق المخلوق فكيف لا يمكن في حق الخالق؟ ضرب شيخ الإسلام رحمه الله المثل بالقمر بالشمس بالنجوم، وضرب الشيخ الشارح رحمه الله المثل بالقائد والجنود، ولكل عصره، نسأل الله أن يرحمهما وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن ذلك متعذرا في حق الخالق العظيم، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم، فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن أن يكون صاحبا لك المخلوق في سفرك وهو خليفة لك في أهلك، فيكون حالا مرتحلا، يكون حالا مرتحلا في آن، لا يمكن. ولكن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا مناديا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا يقوله في أذكار السفر، ويبعد المرء جدا عن أهله ويقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهل، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهل. وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين لا يحصون، هؤلاء لا يحصون كثرة، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، كم من مصلين يصلون لله تبارك وتعالى يقول الواحد منهم الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل لكل حمدني عبدي، وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد، الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبدي، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له هذا بيني وبين عبدي نصفي، ويكون بجوارك في الصلاة السرية مثلا وأنت تقرأ الفاتحة لا يحصون كثرة، وكل يقرأ الفاتحة بحسبه، فهذا يقول الحمد لله رب العالمين وله رد، وهذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين وله رد، إلى آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعيات المخلوق، فهذا وشأنه. ونحن يقول الشيخ رحمه الله تعالى بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإن تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله، يعني إن لم تفهم هذا، إن لم تستطع أن تكون منه على الجادة، فقل آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول كيف يمكن فينكر ذلك، ولا يجوز له أن ينكر، وإنما يؤمن بالله وبكلام الله على مراد الله، ويؤمن برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال كيف يمكن هذا، فيقال سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك، ومسؤولهم صلى الله عليه وسلم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح وأنجح وأنجح صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تصدق ولا تقل كيف ولا لما، وسلم تسليما حتى تنجو، والأمر يسير على من يسره الله عليه كما مر. وتأمل يقول الشيخ تنبيه في الآية، يعني تأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم يعلم ما يلج في الأرض، كذلك ضمير وهو معكم. فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات الكريمة، ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض سبحانه، بل هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل أن يكون معك، كما هو ناظر إليك، وكما هو خبير بما يدور هاجسا في ضميرك، وكما هو سميع لكل نأمة صوت، فيوجب لنا ذلك خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيخ أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث ضعيف. وأخرج البيهقي في السنة، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح، كما في السلسلة الصحيحة بلفظ تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، فهذا صحيح. واللفظ الذي ساقه الشيخ وإن كان مقاربا في المعنى لهذا اللفظ الصحيح إلا أنه ضعيف. الصحيح تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أما أهل الحلول فقالوا إن الله معنا بذاته في أمكنتنا، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، يقولون بذاته سبحانه. والذين في السوق الله معهم في السوق، والذين في الحمامات والحشوش المحتضرة يقولون تعالى الله عما يقولون، الله معهم في ذلك. ما نزهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. المبحث السادس في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليه. شبهتهم يقولون هذا ظاهر اللفظ وهو معكم، لأن كل الضمائر تعود على الله، والذي خلق، وأيضا ثم استوى، وأيضا يعلم، وأيضا وهو معكم. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان. والرد عليهم من وجوه: أولا أن ظاهرها ليس كما ذكرت، إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض، وهذا رد متين جدا، لأنه أثبت في الآية الاستواء على العرش، وأثبت أنه معه، وأنتم تقولون بأنه معنا بذاته ومستوى على العرش بذاته، ففي هذا تناقض. أن يكون مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل، وإنما التناقض في عقولهم وفي أفهامهم. ثانيا يقال لهم قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، من أين؟ هل استقرأتم اللغة فوجدتم في اللغة أن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان؟ هذا ممنوع. فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمت، فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بماء، فهذه تقتضي المخالطة لبنا مع ماء. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا، فهذه تقتضي المصاحبة في المكان. ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، وهي معية أن يقال فلان مع جنوده وإن كان في غرفة القيادة ولكن يوجههم وهم بعيد، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في المكان. ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب.
فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. قيد وهي بحسب ما تضاف إليه يحل لنا جميع الإشكالات في باب الأسماء والصفات، ويرد به على جميع أهل الضلال. فيقال الواحد منهم هذا الوصف بحسب ما يضاف إليه، بحسب من يضاف إليه، تنتهي المسألة. يقول الاستواء، إن قلنا إنه استوى سبحانه وتعالى فقد شبهناه بالمخلوقات التي يستوي كذا على كذا فيكون حالا ومتحيزا وذا جسم. سبحان الله، تقول على حسب ما تضاف إليه وعلى حسب من تضاف إليه. الرحمن على العرش استوى، والصفات على قدر الذوات. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله ومقتضاها ولازمها النصر والتأييد. ثالثا، يقال لهؤلاء وصفكم الله بهذا من أبطال الباطل وأشد التنقص لله عز وجل، والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص، قد قاله في سبيل التمدح. إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف فهذا أعظم النقص، ولا تستطيع أن تقول ذلك لأحد ذي حيثية من البشر، ولا أن تقوله لملك من الملوك، أن تقول له أنت في الكنيف، لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله تعالى؟ رابعا، يلزم من قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهم، وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا، يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة كما تقولون، لأنكم تقولون هو في كل مكان. وقد رد عليه الحشوش المحتضرة مكان أم ليست بمكان؟ مكان. الموضع الذي يخرج منه الولد بين الفرث والدم مكان أم ليس بمكان؟ هو مكان. الكنف وغير ذلك من أماكن القذارة وأماكن اللهو والعبث مكان أم ليست بمكان؟ فإما أن يكون متجزئا في كل مكان وكل مكان، وإما أن يكون متعددا إلها بذاته في كل مكان ومكان، وهذا عبث باطل. فأنت ترى أن هذا القول باطل، وهو يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه بزعمه، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر. ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض بذاته فهو كافر يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع إلا وجب قتله، يقتله الحاكم المسلم بعد إقامة الحجة عليه. ثم بعد هذه المقدمات والمباحث التي ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ذكر آيات المعية التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الآية الأولى قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم بعلمه رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم في بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت والقفار والصحارى والبحار الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه يسمع كلامكم ويرى مكانكم وفيه إثبات المعية العامة كما ترى وهو معكم أينما كنتم وهي من صفات الذات كما مر. فالمعية العامة من صفات الذات لله تبارك وتعالى. والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فهو معكم بعلمه وهو معكم أيضا معية حقيقية تليق بذاته كما مر في كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ الشارح في تقريره رحمة الله عليهما. الشاهد في الآية وكلها شاهد قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه من المعية العامة لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. والمعية العامة كما مر معية ذاتية، يعني صفة ذاتية، معية المعية العامة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فهذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من ندوى ثلاثة، النجوى السر، يعني ما يوجد من تناجي ثلاثة إلا هو رابعهم، أي جاعلهم أربعة، وسيأتي السر في التعبير بهذا إن شاء الله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني جعلهم ستة، من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى وتلك الأسرار، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، بعلمه يعلم ما يتناجون به، لا يخفى عليه شيء منه، على قول من فسر باللازم. وأما من فسر بالحقيقة فذلك: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما يكون، يكون هنا تامة، تامة وليست بناقصة من الأفعال الناسخة، بل هنا يكون تامة، يعني ما يوجد من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من ثلاثة النجوى، ما يكون من ثلاثة النجوى إلا هو رابعه، ولا من خمسة نجوى إلا وهو سادسهم. ومعنى نجوى أي متناجيين. وقوله إلا هو رابعه، ولم يقل إلا هو ثالثهم، لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر إلى قوله تعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقولوا ثالثة اثنين. الله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فيجعل هذا لأنه ليس من الجنس، الرابع الله هنا، وهؤلاء الثلاثة من البشر، فالله تبارك وتعالى رابعهم، وكذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقولوا ثالث اثنين، ثالث ثلاثة، لأنه من الجنس على زعمه، فخالفت، لم يقولوا ثالث اثنين، وإنما قالوا ثالث ثلاثة، لأنه من الجنس كلهم ألا عنده، فقالوا ثالث ثلاثة ولم يقولوا ثالث اثنين، فهو ثالث ثلاثة كله جنس واحد. أما إذا اختلف الجنس فيأتي التعبير: من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. عندهم كل الثلاثة آلهة، فلما كان من الجنس على زعمهم قالوا فيه ثالث ثلاثة. تخصيص هذين العددين بالذكر الآن هذا هو السر في هذا التركيب: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادس. لماذا أتى هكذا ولم يأتي على قول النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقولوا ثالث اثنين على القياس، لأنه عندهم من الجنس فالكل آلهة، وأما هنا فهؤلاء بشر وهو الله سبحانه وتعالى، فأتى على هذا النحو جاعلهم أربعة إلا هو رابعهم، خمسة إلا هو سادسهم، جاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. تخصيص هذين العددين بالذكر، لماذا قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم،
ولم يذكر إلا هذين العددين، وقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. لماذا خص هذين العددين بالذكر؟ تخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، هذا قول، أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى، فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك على حسب الذي كان، وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. ولهذا قال سبحانه بعقب، يعني بعقب ما مر ذكره من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال ولا أدنى يعني أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة وسكت عن العدد الزوجي لأنه داخل في قوله ولا أدنى من ذلك، الأدنى من ثلاثة اثنان، ولا أكثر يعني من خمسة ستة فما فوق، ولا أدنى من ذلك يعني الذي ذكر، ولا أكثر أكثر من الخمسة ستة فما فوق، وكذلك الأدنى لأن النجوى لا تكون إلا من اثنين، فليقال والواحد يناجي نفسه، النجوى تكون نجوى تناجي بين واحد وواحد، فالأقل من الثلاثة تحديدا هنا بالنسبة للنجوى اثنان، فهي داخلة في قولي ولا أدنى من ذلك، أدنى ثلاثة وخمس. عندما نقول ولا أدنى من ذلك يعني أدنى من الثلاثة، أي أقل من الثلاثة، ولا أكثر نقول أكثر من الثلاثة، أكثر من الأكبر يعني ستة فما فوق. فما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معه. هذه المعية عامة تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. وقوله ثم ينبئهم، أي يخبرهم سبحانه بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم على ذلك، وفي هذا تهديد لهم وتوبيخ. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يعني أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه، فإذا كان يوم القيامة وإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة، لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم. وهذا في الصحيحين في حديث إلقاء الستر والإدخال في الكنف للعبد المؤمن يوم القيامة. وقوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم جائز أو واجب أو مستحيل ممتنع، كل شيء فالله عليم به. صفة العلم مر الكلام عليه، وأن الله تبارك وتعالى علمه يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير والظاهر والخفي. والآية الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، والخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. أولا نصره حين الإخراج إذ أخرجه الذين كفروا، ثانيا عند المكث في الغار إذ هما في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بين الله عز وجل فيها نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، هذا أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، إننا على خطر كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر إنا لمدركون، مع الفارق بين أبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر وأصحاب موسى إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، فطمأنا وأدخل الأمن في نفسه وعلل ذلك بقوله إن الله معنا. وقوله هنا لا تحزن نهي
يشمل الهم مما وقع ومما سيقع، فهو صالح للماضي والمستقبل. وهذا عجيب، يعني الحزن أمر لا يدفع بملك النفس، يعني لا يستطيع الإنسان أن يدفع الحزن عن نفسه بملكه بنفسه، هذا أمر يدفعه الله. ولكن الخوف كالحزن يخاطب المؤمن بدفعه وبرفعه إذا وقع، وهو بفضل الله تبارك وتعالى يفعل ذلك بقدرة الله رب العالمين وبتمكين الله تبارك وتعالى منه. ولا تخافي ولا تحزني، يأمرها بأمر يتعلق بأي شيء، هذا أمر معنوي يتعلق بالذات بالضمير بالقلب بالروح بالخلد. ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزن. الحزن تألم النفس وشدة همها، فيشمل ما وقع وما سيقع، فهو صالح للماضي والمستقبل. إن الله معنا، وهذه المعية خاصة مقيدة بوصف أم بشخص؟ مقيدة بشخص ووصف، فالغالب أن التي تتقيد بالشخص تكون متقيدة قبل بالوصف. إن الله معنا، فهذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر رضي الله عنه، وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعيات العامة النصر والتأييد. ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروهما، أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال وتأمل، فسيقول الشيخ بعد إنه باطل. قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار، وجاءت الحمامة فوقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون إذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصره. فهذا باطل، هذا ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الضعيفة، وهذا رواه ابن سعد في الطبقات. وأما الهيثمي فعزاه في المجمع للبزاري وللطبراني في الكبير، وقال فيه جماعة لا أعرفهم، وضعفه الشيخ ناصر كما مر. هذا باطل، كما قال الشيخ محمد ابن صالح رحمه الله نصا، فهذا باطل. الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي من نسج عنكبوت ولا بيض حماه، ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه الآية. أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. المهم أن بعض المؤرخين عفى الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل، هذا تعليق الشيخ الشارح رحمه الله رحمة واسعة. الآية الرابعة: إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهما الله سبحانه أن يذهبا إلى فرعون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى تعليل للنهي، لا تخافا، ثم علل النهي عن الخوف. إنني معكما بالنصر والمعونة على فرعون، أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء. فأتت كالتعليل للنهي، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فعلل النهي عن الخوف بأنه معهما، وهذه معية كما ترى معية خاصة، أسمع وأرى، وهي جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة وهو السمع والرؤية، وهذا سمع ورؤية خاصان، سمع ورؤية يقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فهذه أيضا من الآيات التي تدل على المعية. الآية الخامسة قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الذين اتقوا تركوا المحرمات والمعاصي على اختلاف أنواعها، والذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا به. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى وبأكثر مما ينبغي ظلم وعدوان، والعفو هو الإحسان. ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الذين اتقوا يعني عاقبوا بمثل ما عوقبوا به، والذين هم محسنون هم العافون. المعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه هذه المعية الخاصة. الآية السادسة فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. قال الشيخ سبق أن الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله، سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. فأفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء الإنسان فعل المأمور وإن شاء لم يفعل، وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما ترك، ثم الصبر على أقدار الله، لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلوه أي الأبعد سلو البهائم. فماذا يصنع إن لم يصبر صبر الكرام؟ صبر اللئام، أنه سيسلو سلو البهائم لا محالة، فماذا يصنع؟ فأعلى درجات الصبر الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ثم الصبر على أقدار الله لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت. الصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه، أما من فرشت له الأرض ورودا وصار الناس ينظرون إلى ما يريد فإنه لا بد أن يناله شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي. ولهذا جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الشكر والصبر، فالشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، هذا متفق عليه. والصبر صبر على ما أوذي، فقد أوذي من قومه صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم من اليهود والمنافقين، ومع ذلك فكان صابرا صلى الله عليه وسلم. الآية السابعة والأخيرة في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام للاستدلال على هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهي المعية، وهي ذاتية، وهي المعية العامة، وهي فعلية تتعلق بوصف أو تتعلق بشخص. فاستدل شيخ الإسلام بتلك الآيات على تلك الصفة لله جل وعلا، وساق الآيات ومنها هذه الآية الأخيرة قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الفئة الجماعة أو القطعة منه، غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته وقضائه ومشيئته، والله مع الصابرين. والله مع الصابرين موطن الشاهد في الآية، وكلها شاهد والله مع الصابرين. كم من فئة، كم خبرية تفيد الكثرة، يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، لأن الفئة مقللة كما ترى. كم من فئة قليلة، وكم خبرية للتكثير، فتكثير القليل أم ماذا؟ تكثير المرات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، يعني هذا يحدث كثيرا بقدرة الله جل وعلا إذا توفرت الشروط، فتكون الفئة قليلة وتغلب الفئة الكثيرة، هذا حدث كثيرا ويحدث. أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة، لكن لا بحولهم ولا بقوتهم بل بإذن الله بإرادته وقدرته ومشيئته. ومن ذلك أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين، ومن ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر غلبوا قريشا وكانوا كثيرين. ثم استفاض الشيخ في هذا فقال أصحاب بدر خرجوا لغير قتال بل لأخذ عير أبي سفيان، وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول أنقذوا عيركم محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش، فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها يظهرون القوة والفقر والعزة، حتى قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا. لما جاءه الخبر بعد ذلك من أبي سفيان أن ارجعوا فقد ند الله عيركم وبضاعتكم، فقال: لا والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثة، ننحر الجزور ونسقى الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا ذكره ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه. فالحمد لله غنوا على قتله هو ومن معه، الله المستعان. كان هؤلاء القوم ما بين 900,000 كل يوم ينحرون من الإبل 9 إلى 10، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه 314 رجلا، فيما ذكر الحافظ رحمه الله وغيره معهم 70 بعيرا وفرسان فقط يتعاقبونها، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفقوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلوب بدر خبيثة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لأن الفئة القليلة صبرت والله مع الصابرين، صبرت كل أنواع الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد، والله مع الصابرين. فانتهت آيات المعية بهذه الآية، ثم سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر مرة أخرى ويعقد فصلا كاملا في تقرير المعية والثمرات التي تستفيدها من هذا المبحث العظيم وتقرير هذه الصفة الكريمة لله رب العالمين. أولا، الإيمان بأحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا. وثانيا، أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقومون على نصرة دين الله رب العالمين جهادا في سبيله، بتعلم العلم الصحيح ونشره والعمل به والصبر على الأذى في تبليغه هذه الأمة. ونسأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.